بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعله حجة لنا لا علينا. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الزكاة، باب زكاة العروض.
المصنف رحمه الله بين مسائل في كتاب الزكاة، ومن المسائل المهمة في باب الزكاة بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. وعروض التجارة كل ما أعد للبيع لأجل الربح والاسترباح من بيعه، فقولنا كل تشمل جميع ما أعد للتجارة سوى النقدين، النقدان الذهب والفضة وما في حكمهما من النقود الورقية، هي أموال زكوية بعينها. ولذلك لا تدخل في عروض التجارة، لأنها أموال تجب فيها الزكاة. ما سوى النقدين وما في حكمهما كالنقود الورقية، ما سوى النقدين فإنه يدخل في قولنا كل ما أعد للتجارة، أيا كان هذا الذي أعد للتجارة من عقار ومن أثاث ومن ملابس ومن مواشي ومن مزارع ومن منتجات صناعية أعدت للتجارة، ومواد غذائية تباع وتشترى معدة للتجارة كالبقالات ومحلات ملابس الرجال والنساء والأطفال، الكتب التي أعدت للبيع والشراء تدخل في هذا، السيارات والمعدات والأجهزة التي أعدت للتجارة تدخل في هذا، المحروقات والزيوت والمشتقات البترولية وغيرها المعدة للتجارة، كل هذه الأشياء وما يشبهها مما يريد الإنسان الربح في بيعه يسمى عروض التجارة. والعروض جمع عرض، والعرض الشيء الذي يزول، فهو غير ثابت، يعرض للإنسان ثم ينتقل منه، وهذا حال كل ما أعد للبيع، فإن بقاءه عند مالكه بقاء مؤقت، مآله إلى الانتقال إلى غيره بالبيع، فسمي عارضا يعني ليس ثابتا، وإنما يعرض في وقت ثم يزول بالانتقال إلى غير مالكه بالبيع. فهذه الأموال التي أعدت للتجارة تجب فيها الزكاة مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة.
من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن ينوي بها التجارة، وهذا مهم، وسيأتي بيان هذا الشرط، لأن الذي تردد فيه صاحبه بين البيع وعدم البيع لا يعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. إذا كانت النية مترددة في عقار مثلا اشتريته، أرض اشتريتها، فأنت لم تجزم بنية محددة في هذه الأرض، فربما تعمرها، تبني عليها بيتا أو عمارة أو محلا تجاريا أو مصنعا أو ورشة أو نحو ذلك، أو أنك تقول أنا سأبقيها حتى أؤجرها وليس لبيعها. إذا كان الإنسان متردد لم يجزم على البيع فإنها ليست من عروض التجارة، وإنما يدخل في عروض التجارة ما نوى به صاحبه البيع وجزم بذلك. ودليل هذه النية من قرائن وجود هذه النية وعلامات وجود هذه النية عرض هذه السلعة للبيع، فالعرض أن تعرض هذه السلعة للبيع من علامات إرادة البيع لهذه السلعة، فتصبح من عروض التجارة. الشرط الثاني أن يبلغ المال الذي نويت به التجارة نصابا. وما هو نصاب عروض التجارة؟ إنسان اشترى أرضا يريد الاتجار بها، اشتريها اليوم يبقيها عنده 6 أشهر ثم يبيعها، فهو اشتراها للبيع وما قصد بها غير البيع والاتجار بها، هذه عروض تجارة. هل كل مال عرض للبيع يزكى؟ لا، لا بد أن يبلغ النصاب. ما النصاب؟ النصاب نصاب الذهب أو الفضة. وقال بعض أهل العلم بل نصاب الفضة، والقول الثالث قال بعض أهل العلم نصاب الأقل من النصابين، نصاب الذهب والفضة. والمسألة مترددة بين هذه الأقوال الثلاثة، هل يلحق الإنسان النصاب، نصاب عروض التجارة، بأحد النصابين نصاب الذهب والفضة، أو أنه يقوم هذا العرض الذي أعد للتجارة بنصاب الفضة أم أنه بالأقل من النصابين لأنه الأحظ للفقير والمسكين وأهل الزكاة؟ القول الوسط في هذه المسألة والله أعلم أنه يلحقه بنصاب الفضة. كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة بالجرامات بالمقادير الحديثة 595 جراما. فإذا كان هذا العرض الذي أعددته للتجارة قد بلغ ما قيمته 595 جرام من الفضة فقد بلغ النصاب ووجب فيه الزكاة. فلو قلنا إن نصاب قيمة الفضة الجرام مثلا 10 ريالات فإن النصاب 5,950. فإذا ملك الإنسان عرضا تجاريا قيمته تعادل 5,950 ريال إذا كان قيمة الجرام 10 ريالات فهو ملك مالا قد بلغ به النصاب فتجب فيه الزكاة. الشرط الثالث قال حولا، يعني لا زكاة في المال حتى ينوي به التجارة ويكون من عروض التجارة، وأن يبلغ نصابا وأن يبلغ به حولا. لا بد أن يكون هذا العرض التجاري يبقى في ملكك سنة. لو أن إنسان اشترى أرضا للتجارة فاشتراها اليوم وباعها بعد 6 أشهر هل في الأرض زكاة؟ ليس فيها زكاة لأنه لم يستقبل بها حولا كاملا، لم تبقى في ملكه سنة كاملة، فلا زكاة في عروض التجارة حتى تبقى في ملكه سنة كاملة. لكن هنا إشكال يقع فيه بعض الناس، وهو أنه قد أعد مالا للمتاجرة مثلا في العقار 1,000,000 ريال، بعضهم يسميها محفظة وبعضهم يسميها استثمار في مال يحدده مثلا 1,000,000 ريال، يشتري اليوم العقار ويبيعه غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، فإذا باعه مثلا بعد 6 أشهر ما بلغ به سنة، فهل نقول أنه لا زكاة في هذه الأرض ولا في قيمتها التي هي عنده بقيت إلى اكتمال السنة؟ نقول يزكي المال الذي عنده، لأن الإنسان لا يكون عنده الشيء الذي اشتراه للبيع ربما لا يبقى عنده سنة، مثل أصحاب المواد الغذائية يشترون اليوم ينتهي بعد شهر، ثم يشتري بالمال سلعة مشابهة للسلعة التي انتهت من عنده أو يشتري غير ذلك، فإذا جاء في آخر السنة يقوم ما عنده من مواد غذائية عدها للبيع وما عنده من مال نقد، فكل ذلك يجب فيه الزكاة. فالإنسان فيما يملك من الأموال التي تجب فيها الزكاة إما أن يملك عروض تجارة ويملك معها أيضا الأموال، سواء التي أعدها للاتجار أو التي بقيت من أمواله عنده سنة، كلها تجب فيها الزكاة. بعض الناس مثلا عنده محفظة عقارية كما قلنا، فيشتري الأرض ويعمرها ثم يبيع هذا البيت أو هذا العقار قبل سنة، مثلا بعد مضي 10 أشهر، تجمع عنده مال، يقول لا أنا لا أزكي لأنه ما بقي عندي هذا المال جديد، أخذته من المشتري وأنا سأستقبل به في عقار آخر، فيشتري عقارا ثم يبيعه مثلا بعد 6 أشهر فيظن أن لا زكاة عليه. نقول لا، هذا المال المعد للمضاربة فيه والاتجار فيه في عروض التجارة، سواء كان هذا العرض موجود أو قيمته التي تحصلت وأنت جعلت هذا المال للشراء والبيع والمتاجرة، فإنه فيه الزكاة سواء كان هذا العرض موجود أو قيمته، ما دام أنه باقي للاستثمار به. لكن لو أن إنسانا اشترى أرضا يتاجر بها ثم باعها بعد 6 أشهر، ثم اشترى بما باع بهذه القيمة، اشترى بيتا يسكنه أو أنفقه في صدقة أو وقف أو هبة، نقول لا زكاة في هذا لأنه لم يبق عنده المال، وإنما انتقل إلى صورة أخرى، إلى هبة أو إلى بيت يسكنه أو إلى سيارة يملكها يستخدمها، فهذه لا زكاة فيها. لكن إذا بقي المال عنده وهو مرصود للمتاجرة به في العقار فيزكي، سواء بقي هذا العقار أو كان معه المال الذي أعده للمتاجرة مع ربحه، فإن حول الربح حول أصله. إنسان اشترى أرضا ب1,000,000 ريال، باعها بعد سنة وشهر، باعها بعد سنة وشهر ب1,100,000، ثم هذا بعد اكتمال السنة الثانية قال 100,000 هذه ربح، بقي عليها شهر حتى يستكمل بها سنة، نقول لا، حول هذا الربح حول أصله، ما دام أنه ربح فالربح والنماء حوله حول أصله، حوله حول أصله، ولو كان لم يكن عنده إلا لمدة شهر واحد فقط فإنه يعتبر مع أصله. نعم.
قال رحمه الله: وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها.
قال: ثم يقومها، يعني يقوم عروض التجارة التي عنده، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة، هذا ما رجحه المصنف. المصنف رجح أن يلحق نصاب عروض التجارة بأقل النصابين من الذهب والفضة لأنه الأحظ للفقير. فإذا كان نصاب الذهب 85 جراما، الجرام مثلا ب100 ريال، النصاب 8,500، نصاب الفضة 595 جراما، قيمة الجرام مثلا 10 ريالات، أصبح نصاب الفضة 5,950. أي النصابين الأقل؟ نصاب الفضة. فيكون نصاب عروض التجارة نصاب الفضة. فإذا كان عنده من عروض التجارة يقومها بلغت نصاب الفضة الذي هو الأقل فإنه يخرج الزكاة. كم مقدار ما يخرج من الزكاة؟ مقدار ما يخرج من الزكاة ربع العشر، ربع العشر، واحد من أربعين. إذا عنده عروض تجارة يقومها ثم يقسم ما عنده على أربعين والناتج هو الذي يخرجه. فإذا كان عنده مثلا أربعون ألفا كم مقدار ما يخرج من الزكاة؟ ها؟ كم؟ ألف، لأن أربعون تقسمها على أربعين، أربعون ألف تقسمها على أربعين الناتج ألف. وهكذا إذا أردت إخراج الزكاة تنظر إلى ما عندك من عروض تجارة ثم تقومها بأقل النصابين ثم تقسم هذا المال الذي عندك قومته بقيمته على أربعين والناتج هو مقدار ما تخرج من الزكاة الواجب عليك في هذا المال. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب.
العروض تجب الزكاة في قيمتها، والقيمة إما ذهب أو فضة أو ما جرى في حكمهما من النقود الورقية. وعلى هذا إذا كان عند الإنسان عرض من العروض التجارية لا يبلغ نصابا وعنده نقود، إذا ضمها إلى ما عنده من عروض التجارة بلغت نصابا فإنه يجب أن يضم ما عنده من ذهب وفضة أو ما عنده من نقود إلى عروض التجارة، لأنها مال واحد تصبح كالمال الواحد. ثم يخرج مقدار الزكاة الواجبة وهو ربع العشر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها.
إذا اشترى الإنسان مالا كعقار ولا يريد بهذا العقار أن يبيعه ويتجر فيه، وإنما قال أراده إذا نوى به القنية يعني يقتنيه للاستعمال لسكناه أو لإجارته، فإن هذا العقار لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. بعض الناس أيضا ربما يجعل هذا العقار يشتريه لا يريد أن يبيعه وإنما يريد أن يتحصل على هذا العقار ادخارا لماله، فهذا لا زكاة فيه حتى يعرضه للتجارة. إذا كان عرضه للبيع فعندئذ يسمى من عروض التجارة. أما إذا ترددت النية أو لم يجزم بنية البيع فلا زكاة فيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
حول المال الذي اشتراه ليس من وقت اشتراء من وقت شراء هذا العقار إذا لم ينوه للبيع، وإنما من وقت النية للبيع. لو أن إنسان اشترى عقارا أرضا وفي نيته أن يعمرها ليسكنها ثم بعد ستة أشهر عدل عن نية البناء وعرض هذه الأرض للبيع متى يبتدئ الحول؟ هل من وقت شراء الأرض أم من وقت عرضها؟ نعم أجيبوا، من وقت عرضها، من وقت عرضها، لأنه هو الوقت الذي نوى به التجارة والبيع لهذه الأرض. ولذلك قال المصنف ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف حولا، استأنف يعني ابتدأ حولا من نيته لا من وقت شراء الأرض، إذا كان في أول شرائه للأرض إنما أرادها لغير التجارة. نعم.
قال رحمه الله باب زكاة الفطر.
بعد فراغ المصنف رحمه الله من بيان الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة وهي السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والحبوب والثمار، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وغيرهما، وأيضا من الأموال الزكوية النقدان وما في حكمهما، والرابع من الأموال عروض التجارة. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. فإذا لم تكن الأموال التي عند الإنسان لا سائمة من بهيمة الأنعام، عنده أنعام لكنه يعلفها أكثر الحول فلا زكاة فيها، وليس يريد بها المتاجرة وإنما يريد شرب لبنها وتناسل هذه المواشي، لا زكاة فيها إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول، ولم يكن المال الذي عنده حبوبا وثمارا أو الخارج من الأرض، ولم يكن من النقدين ولا من عروض تجارة، لا زكاة فيه. مثال ذلك السيارات التي يركبها الإنسان، الملابس، الأثاث في بيته، العقارات التي يسكنها، المزارع التي يزرعها، العقارات التي يكريها يؤجرها، كل ذلك لا زكاة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة، ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة. فإذا كان عند الإنسان خيل يركبها ومثلها في هذا الوقت السيارات وما يستعمله الإنسان ليس عليه فيه زكاة. بعد بيان المصنف لهذه الأموال أنواع الأموال الزكوية ناسب أن يذكر في باب الزكاة زكاة من نوع آخر وهي زكاة الفطر. والفطر من الفطر من صيام رمضان، من صيام رمضان. فسبب صدقة الفطر أو زكاة الفطر الفطر من رمضان، يعني انتهاء صيام رمضان. ولذلك هذه الزكاة وهذه الصدقة لا تجب إلا على من غاربت شمس آخر يوم من رمضان عليه وهو من أهل وجوبها. فلو أن إنسانا صام رمضان كله وقبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بدقائق توفي فلا زكاة للفطر عليه، لأن أهل وجوب الزكاة زكاة الفطر من صام رمضان حتى غربت شمس آخر يوم من رمضان عليه فهو من أهل وجوبها. فسميت زكاة الفطر يعني الفطر من صيام رمضان، يعني انتهاء صوم رمضان فأصبح من أهل الفطر لا من أهل الصوم، فسميت زكاة الفطر. هذه الزكاة شرعها الشارع لحكم، الحكمة الأولى طهرة للصائم، هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، مما يعتري الصائم من لغو وقول ربما جرح به صيامه، فيطهر الله جل وعلا بهذه الصدقة اللغو الذي حصل من الصائم ومن الرفث من مقدمات الجماع ونحوه مما قد يحدث للصائم، فتكفر هذه الصدقة ما قد يحصل للإنسان أثناء صومه من لغو أو رفث. الحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين في يوم العيد، فيستغنوا بهذه الصدقة عن سؤال الطعام في يوم العيد ليفرحوا مع المسلمين، يستغنوا بهذه الصدقة عن السؤال يوم العيد، لأنه يوم فرح وسرور واغتباط بنعمة الله وفضله، فيعطى الفقراء حتى يستغنوا بها عن السؤال يوم العيد. ولذلك لا تخرج الزكاة، زكاة الفطر، بنفس مصارف زكاة الأموال. زكاة الأموال تخرج لثمانية أصناف ذكرها الله جل وعلا في سورة التوبة، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وماذا وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. أما زكاة الفطر فلا تخرج إلا للفقراء والمساكين، فليست زكاة الفطر كزكاة الأموال بأن تعطى للمؤلف قلوبهم أو لابن السبيل وفي سبيل الله، وإنما للفقراء والمساكين. لماذا؟ حتى يستغنوا بها عن السؤال يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا.
على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل مسلم، كل مسلم. هل لابد أن يكون مكلف؟ لا. تجب على، هل لابد أن يكون ذكرا؟ لا. هل لابد أن يكون حرا؟ لا. كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، فإنها تجب على كل مسلم، على كل مسلم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، لكن من المسلمين. فشرطها أن تكون هذه الزكاة فاضلة عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ويوم العيد. فإذا ملك الإنسان ملك مالا زائدا عن قوته يوم العيد، ما يكفيه يوم العيد وليلة العيد، ما يكفيه ومن يعول، وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. نعم.
قال رحمه الله: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب.
زكاة الفطر ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر صاع، صاع، صاع من طعام، من بر أو شعير، والشعير كان طعاما للناس، كان طعاما للناس يومئذ كما قال الراوي. أو دقيقهما أو سويقهما، والسويق أن يحمس الحب ثم يطحن ثم إذا أراد أن يأكله يلته بالماء ثم يأكله، هذا يسمى السويق. كذلك لو أخرج سويقا أو دقيقا أو برا حبا أو شعيرا حبا أو تمرا أو زبيبا فإنه قد أخرج ما يجب عليه. والمعول في هذا أن الواجب إخراج صاع من طعام، صاع من طعام، فما كان طعاما للناس فيجب أن يخرج منه صاع عن كل نفس. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا.
فإن لم يجد يعني من الأصناف التي ذكرنا أخرج من قوته أي شيء، يعني مما يطعمه هو وإن لم يكن من الأصناف التي ذكرنا، إذا كان يقتاته الناس وليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المعول على أنه مما يقتاته الناس ويطعمونه كالأرز في زمننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صاع من طعام، وطعام الناس اليوم الأرز أو المكرونة، فإنها أيضا مما يطعمه الناس ويقتاتونه، فإذا أخرج صاعا من أرز أو من المكرونة فإنه يعد من قوت الناس وهو صاع طعام، فيخرج مقدار الصاع من قوت الناس من طعام الناس الذي يقتاتونه. نعم.
قال رحمه الله: ومن لزمته فطرة.
ومما يجب أن يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من طعام، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح أو ضعيف فيما أعلم أنه أذن بإخراجها نقودا. النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، أخرج زكاة الفطر طعاما ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخرجها نقودا. وجاء الخلفاء، جاء الخلفاء الراشدون بعده عليه الصلاة والسلام وأخرجوها طعاما ولم يخرجوها نقودا. وعلى هذا فإن عامة أهل العلم على أن إخراج زكاة الفطر يكون طعاما لا نقودا، خالف في ذلك الحنفية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وجماعة بجواز إخراجها نقودا، والذي عليه الدليل حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله أنهم يخرجونها طعاما لا نقودا. والنقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلو كان يجزئ ذلك لأخرجها أو أخرجها بعضهم، ولو أخرجها أحدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره لأصبح ذلك من المشروع، لكن لما كانت النقود موجودة ولم ينقل أن أحدا أخرج نقودا زكاة للفطر دل على أنها إنما تخرج من الطعام لا من النقود. نعم.
قال رحمه الله: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه.
على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على الإنسان لنفسه أن يخرج عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، على من تلزمه نفقته من الأقارب كالأولاد والزوجة والوالدين إذا كانا فقيرين ونحو ذلك، فيلزمه أن يخرج عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته. فهؤلاء الذين تلزمه مؤونتهم يلزمه إخراج الزكاة عنهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تلزم الإنسان عن نفسه وعن من تحت يده ممن لا مال له. أما إذا كان له مال كزوجة لها مال أو أولاد لهم أموال مستقلون فإنهم يخرجون عن أنفسهم. وهذا قول لبعض أهل العلم، ويستندون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فإن ذلك يدل على أنها على كل أحد، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير إذا ملك مالا. والمسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته.
إذا كانت المؤونة تلزم جماعة كالعبد المشترك، العبد المشترك بين سيدين، على من تلزم؟ تلزم الجماعة بحسب ملكهما. فإذا كان يملك كل واحد من الحرين هذا العبد مناصفة فتجب عليهم زكاة الفطر مناصفة أو بالنسبة التي تكون بينهما في ملكية هذا العبد. فإذا كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك ففطرته عليهم على حسب المؤونة، كما أنه يلزمهم نفقته بحسب ملكهم فيه، فكذلك تلزمهم صدقة الفطر عنه بقدر ملكهم فيه. وكذلك كالمعسر القريب على جماعة، إذا كان معسر قريب وكوالد ينفق عليه أولاده مثلا ثلاثة كلهم تجب عليهم النفقة على هذا الوالد على هذا الأب الفقير، فكذلك في صدقة الفطر تجب عليهم جميعا، تجب عليهم جميعا، يشتركون في إخراجها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده.
إذا كان بعض العبد حرا كالمكاتب فإنه إنما فطرته عليه وعلى سيده بحسب ملكية السيد، فإذا بقيت من ملكية السيد لهذا العبد الربع فتلزمه ربع، يلزمه ربع الصاع، والباقي على هذا المكاتب العبد الذي عاتق ثلاثة أرباع، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة.
متى تخرج زكاة الفطر؟ وقت إخراجها وقتان: وقت استحباب ووقت جواز، وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية والاستحباب فقد قال المصنف: يستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. يوم العيد يعني بعد صلاة الفجر، هذا يسمى ابتداء اليوم، يكون بعد صلاة بعد طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد هذا أفضل أوقات إخراج الزكاة، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. لأن الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الوقت الثاني وقت جواز. نعم. قال:
قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
الوقت الثاني وقت جواز. وقت جواز سيأتي. نعم قال ولا يجوز.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو ثلاثة بيومين أو ثلاثة.
وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر للذين يقبلونها وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ومن أدلة الجواز جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو نحوهما حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على زكاة رمضان على صدقة رمضان يحرس المال الذي يتجمع من يخرجه قبل يوم العيد في حديث الأسير الذي جاء الشيطان إلى أبي هريرة في ثلاث ليال يأتي يحث من هذا الطعام فيمسك به أبو هريرة ويقول أرفعنك إلى رسول الله فيشكو حاله وأن له عيالا وأنهم جياع فيرحمه أبو هريرة في المرة الأولى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقال إنه شكى جوعا وعيالا وإنه قال إني لا أعود قال كذبك وسيعود فعاد ثلاثة ليالي في الليلة الثالثة قال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني ولا أعلمنك كلمات ينفعك الله بها إذا أخذت مضجعك من النوم إذا أخذت مضجعك أو أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال هذا الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب تعلم من تحدث منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك شيطان فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيطان عن فضل آية الكرسي فقال صلى الله عليه وسلم صدقك يعني فيما قال وهو كذوب يعني في حاله وفيما عهد عنه أنه كذاب وهي صفة ملاصقة له لكنه في هذا الأمر صدقك وهو أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح هذه من الحديث التي تدل على جواز إخراج صدقة رمضان صدقة الفطر أو زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لأنه إذا أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات لها وقت والعبادات التي لها وقت محدد لا يجوز تأخيرها عن الوقت المحدد بدون عذر فمثلا الصلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء هل يجوز أن يؤخرها عن وقت خروج الصلاة لا يجوز كذلك صدقة الفطر لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء وينتهي وقتها بانتهاء يوم العيد فإذا أخرها عن غروب شمس يوم العيد فإنه تعد من الصدقات لا من زكاة الفطر إذا كان التأخير بدون عذر نعم
قال رحمه الله ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد
نعم يجوز أن يعطي الواحد من الفقراء صدقة جماعة يعني لو كان عنده صدقة عن عشرة آصع من طعام يجوز أن تعطيها لفقير واحد والعكس كذلك قال ويجوز والجماعة
قال والجماعة ما يلزم الواحد
وكذلك العكس فإنه يجوز أن تعطي عشرة من الفقراء صاع واحد تقسمه بينهم، فيجوز أن تعطي الآصع ما يلزم الجماعة لواحد، ويجوز العكس أن تعطي ما يلزم الواحد لجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة.
نقف عند هذا وما بقي من الوقت يكون الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم، ونسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب ويسددكم في أقوالكم وأعمالكم. نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: بعت سيارة ب25,000 ريال على أن أتقاضى المبلغ بعد شهرين، ولم يتم سداد هذا المبلغ حتى الآن، وقد مضى عليها 4 سنوات، هل أزكي 4 سنوات إذا استلمت هذا المبلغ أو ليس عليه زكاة؟
الديون التي على الآخرين تنقسم إلى قسمين من حيث وجوب الزكاة فيها. فإذا كانت الديون على غني باذل فإنه يجب فيها تجب فيها الزكاة وإن لم يقبضها الإنسان. كيف على غني باذل؟ يعني إنسان أقرضته أو بعته سيارة مؤجلة لمدة وحل هذا الأجل ولم يوفك ومضى سنة، هل تزكيها؟ إن كان نعم غني عنده مال وباذل، يعني لو طلبته منه لوفاك، لكن أنت لم تطلب منه، فإنه يجب عليك أن تزكي هذا المال لأنه في حكم المال الذي تملكه. القسم الثاني: إذا كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فإنه لا زكاة في هذا الدين. لو أنك أقرضت إنسانا 10,000 وأنت تطالبه فقال: أنا ما عندي شيء، أنا فقير، ومضت سنة ومضت سنتان وثلاث وهو لا يملك شيئا يرده عليك من هذا المال، لا زكاة فيه لأنه على معسر. أو على مماطل تطلب هذا المال ولكن يماطل في الوفاء لا يوفيك، إذا اتصلت به لم يرد عليك، إذا ذهبت إليه في بيته لم يفتح لك الباب، إذا طلبت منه وعدك فأخلف، تطالبه في المحاكم ولم يوفك، هذا يسمى مماطل. ومطل الغني ظلم، إن كان غنيا فهو ظالم، وإن كان معسرا فإن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أو جاحد، لو كان هذا الذي أقرضته جحد وقال: لا أنت ما أعطيتني شيء، وجحد فهذا لا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل تحسب الأرباح في عروض التجارة أم يحسب رأس المال كذلك حين الزكاة؟
بل يحسب المال رأس المال وربحه معه، وكما قلنا حول الربح حول أصله، ولو لم يأتي الربح إلا في آخر شهر من الحول، في الشهر 11 جاءك الربح، فإذا بلغت السنة ولو لم يكن الربح إلا مضى عليه إلا شهر واحد فأصله أصل رأس المال، أصله أصل أصله، فحوله حول أصله، فيزكي رأس المال مع الربح والفوائد التي جاءت مع هذا المال. نعم.
هذه رسالة محب لمعاليكم مصدرا سؤاله بالسلام الكريم لكم وداعيا لكم بكل خير. يقول فيه معالي الشيخ: تعلمون ما يحاك ضد الإسلام والمسلمين ومحاولة تشويه للإسلام من أعدائه، وقد استغلوا بعض الجماعات المنتسبة للإسلام في تحقيق تلك الأهداف، ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية مقصدا عند أعداء كثر في تشويه سمعتها وتمزيق وحدتها والتشكيك في ولاتها والطعن في علمائها، فلعلكم معالي شيخنا أن تسدوا نصيحة عامة للمسلمين ولهذا البلد خصوصا في المحافظة على ما نحن فيه من نعمة التوحيد ونعمة الأمن، والله يحفظكم ويرعاكم.
آمين. هذه البلاد المملكة العربية السعودية ليس على وجه الأرض اليوم دولة تقيم من الإسلام وصيانة جناب التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله إلا هذه الدولة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية قامت على أصلين عظيمين، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتأسست على ذلك، فهي دولة الإسلام. قامت على توحيد الله جل وعلا وإقامة شرعه، وإقامة التوحيد من أعظم مناقب هذه الدولة، صيانة جناب التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافة من أعظم الأعمال الصالحات. الله جل وعلا أمر خليله إبراهيم ونبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر ابنه معه إسماعيل أن يطهر البيت الحرام، فقال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطهارة التي أمر الله بها أعظم الطهارة، الطهارة المعنوية، تطهير البيت الحرام من الشرك. ولذلك الطهارة طهارتان: طهارة حسية بالنظافة والصيانة والعناية، والطهارة المعنوية بصيانة البيت الحرام من الشرك والبدع والخرافة وإقامة معالم التوحيد وصيانة جنابه. وهذا العمل هو من أعظم الأعمال التي أمر الله بها والتي قامت بها هذه الدولة المباركة بتطهير هذه البلاد. فالسائر من غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها لا يجد مظهرا من مظاهر الشرك، ولا وثنا يعبد، ولا صنما، ولا قبرا يطاف به، ولا أضرحة، ولا أشجار، ولا أحجار، بل يجد صيانة لجناب التوحيد. وهل إقامة التوحيد إلا من أعظم الأعمال الجليلة المباركة؟ ونحن نشهد في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي من أعظم مهامها واختصاصاتها صيانة جناب التوحيد في أماكن زيارة الحجاج والمعتمرين والزوار، فتجد أن في كل مكان يزار من الحجاج والمعتمرين والزوار تجد للهيئة مركزا ومكتبا وأعضاء يقومون بتوجيه الناس وصيانة جناب التوحيد ومحاربة الخرافة والبدعة والشرك بأنواعه وطرائقه ووسائله. إقامة هذا الأمر من أعظم الأعمال الصالحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص دولة الإسلام المملكة العربية السعودية. قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثلاثة أركان هي مقومات الدولة الإسلامية الصحيحة. ما هي هذه الأركان؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الدولة أقامت جهازا ورئاسة في مقام الوزارات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أخص خصائص هذه الدولة تحكيم شرع الله. المحاكم إنما تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأنظمة في هذه البلاد لا سلطان عليها إلا سلطان الشريعة، كل نظام يخالف شرع الله فإنه باطل، وكل مادة تخالف نصا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. هذا الأساس المتين لا شك أنه عنوان عريض كبير لعظم هذه الدولة وجلالة قدرها وعظم شأنها وكبير نفعها مع ما من الله عليها به من رغد في العيش ورخاء وأمن وارف واطمئنان لا نظير له في العالم اليوم. هذا يستوجب على الجميع أن يحافظوا على هذه النعمة بشكر الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على ما أنعم به على هذه البلاد، ثم الالتفاف صفا واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين والوقوف صفا واحدة من أعظم أسباب بقاء النعمة والمحافظة عليها، وهي من شكر نعمة الله جل وعلا. ثم أيضا الوقوف في وجه أعداء الدين وأعداء هذه الدولة، أعداء هذه الدولة لا يعادونها إلا لأنها تمسكت بهذا الدين. لما تمسكت به وأظهر الله جل وعلا شأنها ونفع بها ونصر بها الدين والإسلام في كل مكان في أرجاء الدنيا عظم ذلك على أعداء الإسلام، فرموها عن قوس واحد جميعا، واستعانوا في ذلك بأناس من بني جلدتنا، ولكنهم قد ركبوهم وجعلوهم مطية لتحقيق مآربهم. فالوقوف في وجه أولئك وبيان وفضح شبههم وآرائهم ودعواتهم المضلة في تفريق الشمل ووحدة الصف والتأليب وفرقة الناس لا شك أن ذلك من أعظم الواجبات الشرعية على الجميع. من مقاصد الشارع العظيمة أن تكون الجماعة واحدة، وأن تأتلف القلوب، وأن تتوحد الكلمة، ولا يأتي على المسلمين من أمر أعظم من أن تفرق كلمتهم. هذا من أعظم مقاصد الأعداء في المسلمين، تفريق كلمتهم وزرع الشقاق والنفاق والفرقة بين المسلمين. فالمسلم يجب عليه أن يقف مع ولاة أمره ومع العلماء الصادقين الناصحين صفا واحدة، فإن في ذلك من المصالح العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم عنهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم أرادوا تفريق كلمة المسلمين، خرجوا على إمام المسلمين لزرع الفوضى والشقاق ويتسلط بذلك الأعداء إذا ضعفت شوكة المسلمين، إذا خرج المسلمون أو بعض المسلمين على ولي أمرهم تفرقت كلمتهم وانكسرت شوكتهم وذهب ريحهم وعمت الفوضى والنزاع والشقاق. وهذا مما حذر منه الكتاب والسنة. قال الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالله جل وعلا أمر بالاعتصام بكتابه والالتفاف مع المسلمين بعضهم من بعض مع ولاة أمرهم وعلمائهم، فإن ذلك أقوى لحالهم وأغيض لعدوهم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها، وأن يحفظها بالإسلام، وأن يحفظ الإسلام بها، وأن يصلح ولاة أمرها. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. ومما يفرح،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيما قلتم ونفعنا بعلمكم. سائل يقول: كيف يخرج الإنسان زكاة ماله في الراتب الشهري الذي يتقاضاه؟ كيف يخرج الزكاة من ذلك؟
هذا سؤال يتكرر كثيرا، وهو: كيف يخرج الإنسان زكاة راتبه الذي يستلمه في كل شهر؟ فنقول: هناك طريقان. الطريق الأول أن ينظر فيما بقي كل شهر يستقبل به حولا كاملا، فما بقي من شهر من راتب شهر محرم، إذا جاء محرم من السنة التي تليه يزكي ما عنده في كل شهر، وهذا قد يكون فيه مشقة. الطريق الثاني، وهو الذي يسلكه عامة الناس وهو الأيسر والأرفق، أن يجعل له يوما في السنة هو يوم زكاة ماله، مثلا اليوم الأول من رمضان في كل عام، فينظر إلى المال الذي عنده في حساباته وفي صندوقه وما عنده من مال، ثم يزكي ما عنده، سواء كان هذا الذي جاء دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول، ثم يبقى إلى الأول من رمضان في السنة التي تليه، وهكذا، فبذلك تبرأ ذمته ويكون قد أخرج زكاة ماله. نسأل الله للجميع القبول والغفران، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتولانا وأن يجعلنا من عباده الذين تولى أمرهم وأصلح قلوبهم وشأنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.